الصفعات قادت إلى الخيرات. تأليف أبي حفص أحمد الجوهري عبد الجواد. عالم بين محنتين رافعة وقاتلة. في الأهواز الحبيبة من أرض فارس نشأ صاحبنا، فما أن شب حتى انتقل به أبوه إلى البصرة، وهي يومئذ مركز العلوم ومصنع العلماء. كان صاحبنا شابا حسنا جميلا، حتى إن الناس اشتقوا له لقبا من حسنه وجماله، عرفه به الناس ونسوا اسمه، عمرو بن عثمان بن قنبر، ذلك اسمه. وأما لقبه فهو سيبويه، ومعنى هذا اللقب كما يقول إبراهيم الحربي: سمي سيبويه لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين بديع الحسن. وكان سيبويه مفرط الذكاء، يعرف ذلك فيه صغيرا، ولذلك تعلق من كل علم بسبب، وضرب بسهم في كل أدب مع حداثة سنه، فقد انطلق يصحب المحدثين والفقهاء حيث ميله ومراده، فكان يستملي على حماد بن سلمة في حلقته ليكتب الحديث ويرويه. لكن شاء الله أن يكون سيبويه لغير ما طلب وما أراد. ففي يوم من الأيام سأل التلميذ شيخه حماد بن سلمة فقال له: أحدثك هشام بن عروة عن أبيه في رجل رعف في الصلاة بضم العين؟ فقال له حماد: أخطأت، إنما هو رعف بفتح العين. فانصرف سيبويه إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أستاذ النحاة، فذكر له ما كان بينه وبين حماد، فقال له الخليل: صدق حماد، ومثل حماد يقول هذا، ورعف بضم العين لغة ضعيفة. وفي ذلك لفتة لنظر التلميذ الناشئ إلى العناية بعلم التصريف ليضبط بناء الكلمة. ثم يتكرر مثل هذا الموقف مرة أخرى، فبينما هو يستملي على حماد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد من أصحابي إلا وقد أخذت عليه ليس أبا الدرداء، فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء بالرفع، وقد خمنه اسم ليس. فقال له حماد وكان شديد الأخذ: لحنت يا سيبويه، ليس هذا حيث ذهبت، وإنما ليس هاهنا استثناء. فكان أن أنف سيبويه من ذلك، وقد أخذ قراره، فقال: لا جرم، لأطلبن علما لا تلحنني فيه أبدا. فطلب النحو ولزم الخليل فبرع. وفي رواية مجالس العلماء للزجاجي أنه لزم مجلس الأخفش مع يعقوب الحضرمي والخليل وسائر النحويين. وخبر آخر يرويه لنا هذه المرة حماد بن سلمة أنه جاء إليه سيبويه مع قوم يكتبون شيئا من الحديث. قال حماد: فكان فيما أمليت ذكر الصفا، فقلت: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وكان سيبويه هو الذي يستملي. فقال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفاء. فقلت: يا فارسي، لا تقل الصفاء، لأن الصفا مقصور. فلما فرغ من مجلسه كسر القلم وقال: لا أكتب شيئا حتى أحكم العربية. وهذه الحوادث وما كان في معناها هي التي حدت بسيبويه إلى العناية بتعلم النحو، فدفع حماد بسيبويه إلى حذق النحو بسبب تلخينه إياه في هذه المسائل، فكان بذلك ممن اشترك في صنع سيبويه الإمام النحوي. وكأني ألمس في حكاية حماد لهذه القصة أنه كان يذكرها بعدما على ذكر سيبويه وارتفع شأنه واستبانت في النحو إمامته، ففيها من أمارات الفخر والاعتزاز من الأستاذ بالتلميذ الكثير، كأنه يريد أن يقول: إن هذا التفوق من هذا اللحن. وتلك هي المحنة الأولى الرافعة. لقد تخرج في بويه على الخليل بن أحمد ولازمه كظله، فاستقى علمه كله فبرع حتى صار إمام النحاة وحجة العرب وساد أهل العصر ومن وراءه، وكان أول من بسط علم النحو وألف فيه كتابا لا يدرك سأوه فيه، صار حجة العربية ودستورها. وهكذا لا يذكر علماء النحو إلا وضع في بويه أمامهم، حتى قالوا كان في بويه غاية الخلق. ولا تذكر كتب النحو إلا كان الكتاب الذي ألفه سيبويه إمامهم، حتى سموه قرآن النحو. ومن طريف ما يروى أن أحد نحاة الأندلس وهو عبد الله بن محمد بن عيسى الأسلمي كان يختم كتاب سيبويه في كل 15 يوما كأنما يتلوه تلاوة القرآن. وأما المحنة التي قتلته فحدثت له في آخر حياته، وكان سيبويه قد تربع على عرش سلطان النحو، وكان ممن يقاربه في هذا العلم الإمام الكسائي إمام الكوفيين في النحو واللغة وأحد القراء السبعة. ولئن كان البصريون لا يقدمون أحدا على سيبويه ولا يرفعون رأي أحد فوق رأيه، فلقد كان الكوفيون يفعلون ذلك أيضا مع أبي الحسن الكسائي، بل لقد كانت المدرستان في ذلك الوقت وظلتا بعد ذلك تتنازعان الرأي في اتجاهين مختلفين في غالب مسائل النحو والتصريف. وكان أن أحب سيبويه أن يقارن علمه بعلم الكسائي وتطلع إلى مناظرته، وقد جرت هذه المناظرة في مجلس يحيى بن خالد البرمكي وزير هارون الرشيد. وهذه المناظرة هي أشهر المناظرات النحوية على الإطلاق، وقد عرفت بالمسألة الزنبورية، إذ لم تنل مناظرة من مناظرات النحاة قديما ما حظيت به هذه المناظرة من اهتمام الدارسين الأقدمين والمحدثين. وتكمن أهميتها في أنها تمت بين عالمين يمثلان مذهبين نحويين مختلفين، هما سيبويه والكسائي، صار أولهما إمام نحاة البصرة وصار الثاني شيخ نحاة الكوفة. وحول هذه المسألة حيكت روايات ونسجت أقاويل، وقد ذكرها ابن الأنباري في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف، قال: لما قدم سيبويه على البرامكة طلب أن يجمع بينه وبين الكسائي للمناظرة، فحضر سيبويه في مجلس يحيى بن خالد وعنده ولداه جعفر والفضل ومن حضر بحضورهم من الأكابر، فأقبل خلف الأحمر على سيبويه قبل حضور الكسائي فسأله عن مسألة فأجابه سيبويه، فقال له الأحمر: أخطأت. ثم سأله عن ثانية فأجابه فيها فقال له: أخطأت. ثم سأله عن ثالثة فأجابه فيها فقال له: أخطأت. فقال له سيبويه: هذا سوء أدب. قال الفراء: فأقبلت عليه وقلت: إن في هذا الرجل عجلة وحدة، ولكن ما تقول في من قال: هؤلاء أبون ومررت بأبين؟ كيف تقول على مثال ذلك من وأيت أويت؟ فقدر فأخطأ. فقلت: أعد النظر. فقدر فأخطأ. فقلت: أعد النظر. فقدر فأخطأ ثلاث مرات يجيب ولا يصيب. فلما كثر ذلك عليه قال: لا أكلمكما أو يحضر صاحبكما حتى أناظره. وكأنما فعل خلف والفراء ذلك ليخضض شوكة سيبويه قبل لقائه للكسائي أستاذهما. قال: فحضر الكسائي فأقبل على سيبويه فقال: تسألني أو أسألك؟ فقال: بل تسألني أنت. فأقبل عليه الكسائي فقال: كيف تقول كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو إياها؟ كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. فقال سيبويه: فإذا هو هي ولا يجوز النصب. فقال له الكسائي: لحنت. ثم سأله عن مسائل من هذا النحو، نحو: خرجت فإذا عبد الله القائم أو القائمة. فقال سيبويه: في ذلك بالرفع دون النصب. فقال الكسائي: ليس هذا من كلام العرب، والعرب ترفع ذلك كله وتنصبه. فدفع ذلك سيبويه ولم يجز فيه النصب. فقال له يحيى بن خالد: قد اختلفتما وأنتما رئيس بلديكما، فمن ذا يحكم بينكما؟ فقال له الكسائي: هذه العرب ببابك، قد اجتمعت من كل أوب، ووفدت عليك من كل صقع، وهم فصحاء الناس، وقد قنع بهم أهل المصرين، وسمع أهل الكوفة والبصرة منهم، فيحضرون ويسألون. فقال له يحيى وجعفر: قد أنصفت، وأمر بإحضارهم. فدخلوا وفيهم أبو فقعس وأبو زياد وأبو الجراح وأبو صروان، فسئلوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبوي، فوافقوا الكسائي وقالوا بقوله. فأقبل يحيى على سيبويه فقال: قد تسمع. وأقبل الكسائي على يحيى وقال: أصلح الله الوزير، إنه وفد عليك من بلده مؤملا، فإن رأيت ألا ترده خائبا. فأمر له بعشرة آلاف درهم، فخرج وتوجه نحو فارس وأقام هناك ولم يعد إلى البصرة. فهل حقا غلب سيبويه في هذه المناظرة وكان الظفر للكسائي؟ إننا إلى اليوم ندرس علم النحو والصرف، ونقرأ اختلاف البصريين والكوفيين في كل مسألة تقريبا، حتى إنا لنعجب لأنهما لا يتفقان، كأنما اتفقا على ألا يتفقا. ثم يزداد عجبنا أحيانا ويصل إلى حد الانبهار حين نعرف أن رأي الكوفيين رجح مرة على رأي البصريين، ذلك لأنه لا يحدث إلا نادرا جدا، ربما مرة أو مرتين أو ثلاثا في كثير جدا من المسائل. وعموما فغالبا ما يشعر الدارس أن النزعة الخلافية بين النحويين تذهب بهم في كثير من الأحيان إلى الإجحاف دون الإنصاف، فما بين دواع شخصية وعصبية وسياسية ومنهجية جرى كثير من هذا الخلاف، وقد فعلوها مع سيبويه، تحاملوا عليه وكان الحق معه مطلقا أو على الأقل من وجهة نظر بصرية، وتعصبوا للكسائي ولم يكن الحق في جانبه، ذلك أن الحسم في تصحيح رأي العالمين كانوا هم أعراب الحطمة، كانوا هم أعراب الحطمة الذين رجحوا رأي الكسائي، وهم الذين كان الكسائي يأخذ عنهم، وكان البصريون لا يعتدون بلغتهم، كما أنهم قد علموا أن الكسائي في حمى الرشيد. شواهد وأدلة كثيرة تدل على أن ذلك الإخفاق لم يكن إخفاقا علميا، وإنما كان إخفاق مظاهرة علمية ليس لها وجه من الحق، بل من العلماء من يرى أن السياسة تدخلت في النتيجة التي آلت إليها المناظرة وهم كسر. ولعلنا نفاجأ حين نعلم أن الكسائي ذهب بعد وفاة سيبويه إلى الأخفش، تلميذ سيبويه الكبير وراوي كتابه، ليقرأ عليه الكتاب، كتاب سيبويه، فقرأه عليه وأوصاه أن يجعل ذلك سرا بينهما وألا يفشيه لأحد، وبذل له 200 دينار مقابل ذلك. وكذلك قرأه الفراء، بل إن الفراء مات وتحت وسادته كتاب سيبويه. والإجماع منعقد بين الدارسين قديما وحديثا أن سيبويه ما تغمى وكمد تأثرا بنتيجة هذه المناظرة. إذا لم تكن وفاة سيبويه طبيعية فقد خرج من بغداد، وقد حمل في نفسه لما جرى عليه، وقصد بلاد فارس ولم يعرج على البصرة، وقام هنالك مدة إلى أن مات كمدا، ويروى أنه ذربت معدته فمات. وفي مكان وفاته والسنة التي مات بها خلاف عريض، والراجح من الأقوال أن ذلك كان في سنة 80 و100 من الهجرة. لقد قاد سيبويه طموحه إلى أن ينتقل إلى بغداد وأن يناظر شيخ نحاتها الكسائي، فقاده طموحه هذا إلى الموت. ما بين سنة 140 و180 هجرية عاش هذا الإمام الكبير الذي لم تر الدنيا في علمه مثله، فتعجب، لأن هذا الإمام توفي في ريعان شبابه، حتى قيل عاش 32 سنة، وقيل نحو 40. وفي حياة سيبويه دروس وعبر لطلاب العلم لا تخفى، لعل أهمها العناية بباب من العلوم تخصصا وتحريرا وتدقيقا وإتقانا وتجويدا، فإنه من لزم بابا من العلم وانقطع له فتح له. رحم الله إمام العربية وسلطان النحو أبا بشر، وألحقنا به على خير. تابعونا.